إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن دعوة الهدى استمساك من يدعو إلى الله بهداه الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم، وهم المتقون. ويدخل فيهم الدعاة إلى الله دخولا أوليا. قال الله جل وعلا: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للناس هذه سبيلي، أي طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله، أي أحث الخلق والعباد على الوصول إلى ربهم، وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه. ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني، أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية، أنا وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، على بصيرة من أمره، وسبحان الله عما ينسب إليه مما لا يليق بدلاله أو مما ينافي كماله، وما أنا من المشركين في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصا له الدين. ولا شك أن من سبيله الاستمساك بهدى الله الذي أنزله عليه، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت، كما قال سالم بن عبد الله رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة بزعمه سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحقه من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين في الآية الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، وهو الحكمة وهي البصيرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. متفق عليه. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، مع قولهم: فمرنا بأمر فصل. انظر تجد الربط بين القول والعمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلوا رفقاء، رفقة مع فلان ورفقة مع فلان. قال: فنزلت في رفقة أبي بكر، وكان معنا أعرابي من أهل البادية، فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي: إني لأبشرك أن تلدي غلاما إن أعطيتني شاة ولدت غلاما. فأعطته شاة وسجع لها أساجيع. قال: فذبح الشاة، فلما جلسوا القوم هكذا على لغة أكلون البراغيث، فلما جلسوا القوم يأكلون قال رجل: أتدرون ما هذه الشاة؟ فأخبرهم. قال: فرأيت أبا بكر متبرزا مستقبلا يتقيأ. رواه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. فانظر، هذا الفعل من الصديق أبي بكر رضي الله عنه. انظر في هذا الفعل تجد صدق الاستمساك وقوة المتابعة للشرع وشدة الخوف من الله. قال أبو الدرداء: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت، فما عملت فيما علمت؟ قد علمت فما عملت فيما علمت؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه كمحبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقال رحمه الله: ليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما أخبر به من الغيوب، والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. وعن مسروق رحمه الله قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. قالت: فعله بعض نسائك. فقال: ما حفظت وصية العبد الصالح إذن، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يستفاد من هذه النصوص مسائل: الأولى أن أهل التقوى هم أهل الاستقامة على هدى الله في الحياة الدنيا، وهم المفلحون في الآخرة، وأن من دعا إلى الله على بصيرة فهو منهم. الثانية أن استمساك الداعي إلى الله بالهدى الذي جاءه من عند الله في غاية الأهمية، وتركه تنكب عن الصراط وخروج عن الرشاد الذي هو العمل بالحق، وأنه لا يليق بالداعي إلى الله أن يخالف ما يدعو إليه، لأن ذلك ينقص دعوته ويسقط حجته ويعرضه للعقوبة. الثالثة من المسائل أن الدعوة إلى الله سعي في الإصلاح بقدر الاستطاعة، ففيه معنى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرابعة أن الدخول في ملة الكفر افتراء على الله، وأشده وأعظمه جرما أن يدخل فيه من كان داعيا إلى الله وإلى توحيده وطاعته. الخامسة بيان منهج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها دعوة إلى الله على بصيرة. السادسة، أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل أتباعه يدعون إلى الله على بصيرة أيضا. السابعة، وجوب تنزيه الله عما لا يليق به تعالى، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فمن أهم صفات الداعية إلى الله ترك الشرك والبراءة من أهله. التاسعة، وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. العاشرة، أن الشرك بالله محبط للعمل، موجب لغضب الله تعالى مهما كان عامله، فليحذر الداعية إلى الله من الوقوع في هذا الداء العضال. الحادية عشرة، وجوب ملازمة طاعة الله وعبادته حتى الموت، وأن القول بخلاف ذلك زندقة وإلحاد، بل كفر وضلال وجهل. الثانية عشرة، تحريم الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القربى، لأن ما هم عليه يناقض التوحيد، يناقض التوحيد الذي يدعو إليه، والبراءة من الشرك وأهله واجبة. الثالثة عشرة، أن النذارة تكون بالوحي لاعتمادها على الخبر، وذلك لا يكون إلا بالوحي لأنه من الغيب، وكذلك البشارة، فالنذارة والبشارة من باب الوعد والوعيد، ومصدرهما الوحي المعصوم. والمقصود أن الدعوة إلى الله لا بد فيها من التزام الوحي، فيحذر الداعية أن يحمله اجتهاده على مخالفة الوحي، وليأخذ من الأسباب والوسائل ما يندرج تحت الوحي دون ما يعارضه، فليس في منهج الله تعالى كون الغاية تبرر الوسيلة، وما يتوهم وجوده فيه فليس منه، وإنما هو من باب تغليب المصالح أو تقديم الأهم. الرابعة عشرة، منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من التقوى حتى تقيأ ما أكله حين علم أنه بوسيلة محرمة، وهو مثال يحتذى في الاستمساك بمنهج الله جل وعلا. الخامسة عشرة من المسائل، منزلة أبي الدرداء رضي الله عنه من التقوى، حيث يحاسب نفسه ويتخوف من السؤال يوم القيامة، وذلك لأهمية العمل بالعلم، فالعلم وحده لا يكفي. السادسة عشرة، أن أولياء الله هم المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة له فيما أمر، وتصديقا له فيما أخبر، واجتنابا لما نهى عنه وزجر، ولا يعبدون الله إلا بما شرع. السابعة عشرة، قول وفد عبد القيس فمرنا بأمر فصل، يؤكد ما دلت عليه الآية من لزوم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. سبيل الله بمعنى سبله، ومنها صنائع المعروف التي تضمنها صراطه المستقيم. قال تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قال الشوكاني رحمه الله: أي والحال أنه قد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه من هدايتنا إلى الصراط الموصل إلى رحمته، وهو ما شرعه لعباده وأوجب عليهم سلوكه. وأي عذر لنا في ألا نتوكل على ربنا وقد هدانا فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه، وهو التوفيق لهداية كل واحد منا سبيله الذي يوجب عليه سلوكه في الدين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. قال القرطبي رحمه الله: وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه أي من هذا الجهاد المذكور في الآية ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله جل وعلا. وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حتى وافق ما في قلبه. ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حتى وافق ما في قلبه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له سبل العلم، فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. وقال الضحاك: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة، من دخل الجنة في العقبة سلم، كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبة، من دخل الجنة في العقبة سلم، كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. قال الله جل وعلا: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير رحمه الله: سبل السلام طرق السلام، والسلام هو الله عز ذكره. قال ابن كثير رحمه الله: أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الشوكاني رحمه الله: سبيل الله هو الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. قال البخاري رحمه الله: وهو أي الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. قال ابن حجر رحمه الله: فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات. ونقل عن السلف قولهم: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقل النووي عن ابن الصلاح أن الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الطاعات، لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات له. فعلم من كل ما تقدم أن سبيل الله بمعنى سبله، وأن منها صنائع المعروف من الجهاد والهجرة وتعليم العلم الشرعي وسائر الطاعات التي تضمنها صراطه وهو الإسلام. نقل النووي عن ابن الصلاح أن الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الطاعات، لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات له. فعلم من كل ما تقدم أن سبيل الله بمعنى سبله، وأن منها صنائع المعروف من الجهاد والهجرة وتعليم العلم الشرعي وسائر الطاعات التي تضمنها صراطه وهو الإسلام. فيستفاد من هذا مسائل: منها أن سبيل الله هو ما شرعه لعباده من الجهاد والهجرة وتعلم العلم الشرعي وتعليمه وسائر الطاعات
التي تضمنها صراطه فهو بمعنى سبله. المسألة الثانية أن ما هدى الله إليه أولياءه من الإيمان والعمل الصالح هو سبيلهم، وهو السبيل المنجي، ولذا أضافوه إليهم، وهو أيضا سبيل الله لأنه هو الذي شرعه ولذا أضافه إلى نفسه. الثالثة أن السبل المضافة إلى الله أو إلى أوليائه يراد بها عموم الطاعات من فعل المأمورات وترك المنهيات. الرابعة أن هذا القرآن يهدي من اتبعه طرق السلام في الدنيا وفي الآخرة، فيخرجهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان، ويهديهم إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا خطأ. الخامسة أن سبيل الله هو الإسلام، وهو الصراط المستقيم. السادسة الأمر اتخاذ الوسائل الممكنة من إيصال الهدى إلى قلوب العباد من الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وما يتفرع عن ذلك. السابعة أن الإيمان ذو شعب أي خصال، وقد جاء في رواية أخرى أن أفضلها أي تلك الشعب أن أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كما في رواية مسلم والإيمان سبيل الله جل وعلا. الحكمة التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته هي ما أوحي إليه من الكتاب والسنة. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا رسولنا لتأمر به الناس. وقال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قال ابن جرير رحمه الله اتبع يا رسولنا ما أمرك به ربك في وحيه الذي أوحاه إليك فاعمل به، وانزجر عما زجرك عنه فيه، ودع ما يدعوك إليه مشرك قومك من عبادة الأوثان والأصنام، فإنه لا إله إلا هو. يقول لا معبود يستحق عليك إخلاص العبادة له إلا الله الذي هو خالق الحب والنوى وفالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وأعرض عن المشركين. يقول ودع عنك جدالهم وخصومتهم، ومما أوحي إليه الدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وتدخل الدعوة إلى الله في مطلق الأمر بالمتابعة، ومتابعة الوحي هي الحكمة وهي البصيرة. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال السعدي رحمه الله هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، هو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله، فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه. ومتابعة الوحي في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وغير ذلك من سائر الطاعات، متابعة الوحي من تبليغ الوحي، وهذا كله يفيد أن الحكمة المأمورة بها في الدعوة هي متابعة الوحي الذي أنزل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة، فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به، ونهى الخلق عن كل ما نهى الله عنه، أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر، ودعوته إلى الله هي بإذنه، لم يشرع دينا لم يأذن به الله. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما أنفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. يستفاد من النصوص مسائل: الأولى منها بيان المراد بالحكمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، والحكمة معرفة الحق وقوله والعمل به مما أوحاه الله إليه. الثانية أن هذا الدين يأمر بالأخلاق الجميلة وينهى عن الأخلاق الذميمة. الثالثة أن اتباع الوحي هو عين الحكمة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، لأمره إياه باتباعه ثم أمره باستعمال الحكمة، فعلم أنهما بمعنى واحد، لا سيما وأن الله أطلقها على أوامره ونواهيه. المسألة الرابعة الأمر بالإعراض عن المشركين إذا كان في الاشتغال بهم مجانبة للشرع، ففيها معنى قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الخامسة أن الداعي إلى الله إنما هو مبلغ عباد الله ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلزم العلم به، وهو معنى قوله تعالى: أدعو إلى الله على بصير. السادسة عظم إثم من كتم العلم الشرعي، ففيها معنى قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. السابعة الحرص على تعليم الناس هذا الدين ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا، وألا يترك ذلك مخافة الناس. الثامنة انقسام الناس أمام الوحي إلى ثلاثة أقسام، خيرها من قبل هدى الله فعلم وعمل وعلم، وشرها من لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا. التاسعة أن في علوم الدين حياة القلوب، كما أن بالغيث حياة الأرض، في علوم الدين حياة القلوب كما أن بالغيث حياة الأرض. المسألة العاشرة شدة حاجة الناس إلى دين الإسلام، لهذا شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيث الكثير. والحكمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هي البصيرة التي وصفت بها دعوته. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد أمره الله أن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة، فلن يكون سبيله فيها غير ما أمره الله به. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله إلى الثقلين الإنس والجن، يقول له آمرا إياه أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة، على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وإنما يحصل اليقين بالبرهان وهو الحجة الواضحة، وذلك لا يكون إلا بما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال الطبري رحمه الله: أي ما تبصرون به البصائر، ما تبصرون به الهدى من الضلال والإيمان من الكفر، وهي جمع بصيرة، ومنه قول الشاعر: راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتد العتد والعتد بكسر التاء وفتحها، الفرس الشديد العدو، الوأى الطويل من الخيل. راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتد وأى، يعني بالبصيرة الحجة البينة الظاهرة. قال ابن زيد: البصائر الهدى، بصائر في قلوبهم لدينهم، وليست ببصائر الرؤوس. وقال: إنما الدين بصره وسمعه في هذا القلب. قال ابن كثير رحمه الله: البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحصل بهذا أن الحكمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته هي البصيرة التي وصفت بها دعوته، لأن الحكمة هي ما أوحاه الله إليه، والبصيرة كذلك كما دلت عليه آيات الأنعام. سواء قلنا إن البصيرة والحكمة صفة للداعي أو للحجة التي يصير بها الداعي كذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هي البصيرة التي وصفت بها دعوته، كما في الآيتين. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إني على بينة من ربي. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولا آمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الله جل وعلا. أمرت، لا آمر له إلا الله، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. قال النووي: قال العلماء: معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم، والبر اسم جامع للخير كله. وقيل البر الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة، ولا منافاة بين القولين، فالجنة طريقها العمل الصالح، والعمل الصالح طريق الجنة. قال: وأما الكذب فيوصل إلى الفجور، وهو الميل عن الاستقامة. وقيل الفجور الانبعاث في المعاصي. وقال أيضا: قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق، وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر ذلك منه فعرف به وكتبه الله لمبالغته، أي في الصدق أو الكذب، صديقا إن اعتاده أو كذابا إن اعتاده. وفي الفتح أصل الفجر الشق، فالفجور شق ستر الديانة، الفجور شق ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر. فالمقصود من الحديث كون هذا الإرشاد من البصيرة، أن الاهتداء لأسباب الخير لا يكون إلا بعلم، وهو هنا علم الوحي وهو الحكمة. وقد مر كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض المشايخ من أنه كان إذا خاف على منصوحه النفرة يأمره بالصدق. عن أم كلثوم بنت عتبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. قال النووي: معناه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هو محسن. ومعنى فينمي خيرا أي يبلغ، تقول: نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته، بتجديد الميم. قال ابن حجر: قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذبا، لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به، وهذا ساكت ولا ينسب لساكت قول. فالمعنى أن يذكر لصديقه من الخلال الجميلة التي يعلمها فيه مما هو بها مقر، ويعمل على تقريب النفوس بناء على ذلك، ولا يذكر من الخصال الذميمة شيئا. قال الطبري: ذهب طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. اتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذي ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين. واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار. فالمقصود من إيراد هذا الحديث ما تقدم في الذي قبله، وهو بيان أوجه الحكمة والبصيرة في دعوته صلى الله عليه وسلم. قد تطلق الحكمة على السنة، كما في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله القرآن، والحكمة هي السنة المطهرة. وقد تضمن هذان الحديثان من التوجيهات السديدة والأوامر الرشيدة ما يشفي العليل ويروي الغليل ويجلب الخير ويدفع الشر، وما ذلك إلا لكونهما من الحكمة، وهي البصيرة التي وصفت بها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا مسائل: الأولى، أن البصيرة التي وصفت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ولقوله تعالى: ادعو إلى الله على بصيرة. فعلم من ذلك أن البصيرة هي الحكمة التي أمر بها. الثانية، بيان صفة من يدعو إلى الله بحق، وأنه الذي يجمع ثلاث صفات: السلامة من الشرك، والبراءة من أهله، والبصيرة في دعوته. المسألة الثالثة، قيام الحجة على الناس بما أنزل الله من البصائر، وهي الحجج الواضحات والدلائل البينات، فمن أخذ بها فقد أبصر، فتبين له الهدى من الضلال، والحق من الباطل، وفائدة ذلك عائدة إليه لأن بها نجاته، ومن أعرض عنها فقد عمي، فلا يبصر هدى ولا يعرف حقا، فتلتبس عليه الأمور، وإنما وبال ذلك عليه وهو الجاني على نفسه. الرابعة، وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها طاعة لله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المسألة الخامسة، أن الذي هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البصيرة في دعوته هو الله جل وعلا بما أوحاه إليه. السادسة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم على بينة من الله في دعوته صلى الله عليه وسلم، فليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع شؤونه ليس إلا متبعا لما يوحى إليه من ربه تعالى. السابعة، بيان أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الناس حتى يدخلوا في هذا الدين، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففيه تأويل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الثامنة: أن الصدق من أسباب البر الذي هو جماع الخير، والكذب من أسباب الفجور الذي هو جماع الشر. المسألة التاسعة: أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الصدق والبر والبعد عن الكذب والفجور. العاشرة: الرخصة في الكذب إذا أنمى خيراً أو قال خيراً بأن كان على وجه الإصلاح وطلب الخير من غير أن يترتب عليه فقدان حق أو إثبات باطل. الحادية عشرة: ذكر الخلاف في المراد بالكذب المأذون فيه، وأن من العلماء من حمله على المعاريض واستعمال التورية، ومنهم من حمله على السكوت عن ذكر ما يعلمه من الشر والإخبار عما يعلمه من الخير، وجواز ذلك في حال الاضطرار اتفاقاً. الثانية عشرة: أن من البصيرة في الدعوة إلى الله توضيح ما يلتبس على الناس مما يظن دخوله في المحظورات وهو ليس منها أصلاً. من البصيرة تقديم النقل على العقل، وضبط النفس عند الغضب، وتقديم الأهم. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. من الاستمساك به تقديمه على العقل المجرد، فإن من قدم العقل على النقل وهو النص الشرعي لم يستمسك بالذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك، فإنه هو الحق، وما يهدي إليه الحق المفضي إلى صراطه المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. قال سعدي رحمه الله: وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق، تكون بانياً على أصل أصيل إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. قال تعالى: فاصبر صبراً جميلاً. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قال السعدي رحمه الله: أي اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا، ولا تضجر في هذا الصبر الجميل ولا ملل. وقد فسر ابن كثير رحمه الله الهجر الجميل بأنه الذي لا عتاب معه، وهجرهم هجرا جميلا، الهجر الجميل الذي لا عتاب معه، لأن التضجر والملل يقطعان الطريق على الداعية، ويضعفان الهمة، ويطمعان العدو، ويحجبان الرؤية عن مواطن الصواب. وهو مع ذلك كله خلاف النقل الذي جاءنا من ربنا من الكتاب والسنة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وعلى نفاقه، وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار، فدل هذا على أن تقديم العقل المجرد على النص الشرعي ليس من سبيل المؤمنين، وبالتالي ليس من البصيرة، لأن الله وصف أهله في هذه الآية بالنفاق. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فدل هذا على أن توحيد الله تعالى هو أول ما دعت إليه الرسل وأهم فرائض الدين. لهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فكان لذلك أولى بالتقديم وأجدر بالاهتمام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم الأموال أموال الناس. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل، كما قال نوح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك قال هود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، كل يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا سيما أفضل الرسل اللذين اتخذ الله كليهما خليلا، يعني إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم. عن أبي وائل قال: كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. في رواية للبخاري قال سهل بن حنيف: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وفي رواية: لا، اتهموا رأيكم في دينكم. قال الحافظ في الفتح: لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، وهو كقول علي فيما خرجه أبو داود بسند حسن: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، واختياره الهوى على اتباع أمر الله. وقال رحمه الله: إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع. وقال أيضا: أما الشرع فهو في نفسه قول الصادق، وهذه صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال الناس، والعلم بذلك ممكن، ورد الناس إليه ممكن، لذا جاء التنزيل برد الناس إلى الكتاب والسنة. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطع، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. قل يا رسول الله أقتله؟ بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي. ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتل، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته. معناه أنه يصير معصوم الدم محرما قتله بعد قول لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قول لا إله إلا الله، لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. ففيه أهمية ضبط النفس عند الغضب وتقديم الشرع على الرأي. عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحبب؟ متفق عليه. قال الكرماني رحمه الله: سلك مع السائل أسلوب الحكيم، وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهم. ففيه أن تقديم الأهم من الدين لصرف النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة الذي يصرع الناس، يصرعهم كثيرا لقوته، فالهاء في السرعة للمبالغة. قال ابن حبان: أراد ألا تعمل إلا بعد أن يسكن غضبك، ولا تعمل بعد الغضب شيئا مما نويت عنه. يستفاد من هذا مسائل: الأولى، الأمر بالاستمساك بالوحي، فهذا الدين مبني على النقل لا على العقل المجرد. المسألة الثانية، الأمر بالصبر على الأذى والهجر الجميل وبيان معناهما. الثالثة، أن من البصيرة في الدعوة إلى الله تقديم الأهم، وأن أهم فرائض الدين التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأن جميع الرسل دعوا أممهم إلى ذلك وقدموه على ما سواه، وأن ذلك من سنة المرسلين. الرابعة، اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بمن قبله من الرسل في الاهتمام بالتوحيد وتقديم الدعوة إليه على جميع فرائض الدين، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الخامسة، العبرة العظيمة الواردة في حديث المقداد، وهي تؤكد المسألة الأولى. السادسة، فضل كف النفس عند الغضب، وأن الشديد في الحقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يعمل شيئا مما نهي عنه. السابعة، فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك حب الصالحين. فالإسلام يجب ما قبله، من دخل في دين الله عصم دمه وماله إلا بحق. التاسع أن الأحكام في هذه الشريعة مبناها على الظواهر، وأن توكل السرائر إلى الله. العاشر عظم كلمات التوحيد، وأنها لا ترد بمجرد القرائن لدخول قائلها في الإسلام حكما بيقين، واليقين لا يزول بالشك. الحادية عشرة مراعاة الداعية لأحوال الناس وتنبيههم إلى ما هو أجدى وأنفع. الثانية عشرة حرص الداعية على نفسه وعلى من معه بفعل الصالحات. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم للساعة عندما سأله سائل عنها، قال: ما أعددت لها؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.